بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء، بدءا من الآية رقم 34. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
يقول سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أصل الكلام: أيحسبون أنهم يبقون ويخلدون إن حصل لك موت؟ لا يكون. كل من كان على هذه البسيطة، وكل خلق من خلق الله إلا ما استثنى الله عز وجل، لا بد أن يذوق الموت. الملائكة لا يموتون، الجن والإنس يموتون، وهو المعني بهذا الكلام كل نفس. النفس تطلق على الروح، وأحيانا يطلق النفس على الذات، فالمعنى كل روح لا بد أن تسحب من الجسد فيموت الجسد. الله عز وجل قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذه الآية تدل على أنه من زعم أن الخضر على قيد الحياة فهو غير صحيح، لأنه لو كان حيا لكانت الآية نصت على أنه لا يخلد، ولو كان حيا لجاء بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث إلى الثقلين من على وجه الأرض، ولم يثبت ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه على رأس المئة في مجلس كان فيه غلام، فلما ذكروا الساعة قال إن يعش هذا الغلام فإنه لا يمر 100 سنة إلا على وجه الأرض لا يكون أحد. ذكرنا هذا الكلام لمناسبة قوله سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والخضر يزعم كثير من الناس، كثير من الناس من أهل الطرق وغيرهم، وممن يزعم أن له ولاية، أنه يأتيه الخضر فيحدثه، إنما هو شيطان يأتيه فيزعم أنه كذا، لأن الشيطان يعلم ما يجري في قلوب الناس، إما أن يتوهم أو يريد أن يلبس على الناس. الله عز وجل قال: ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والله عز وجل لما قال في هذه الآية: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ذكر بعدها أو في آية أخرى: كل نفس ذائقة الموت. إن حصل لك موت أتظن أنهم يبقون على حياة؟ ليس الأمر كذلك. فلما ذكر الموت دل على لأن الموت لا يكون إلا عن حياة، ما يكون موت، الموت ليس بسابق، الأصل الأول العدم ثم تنشأ الحياة ثم يكون موت، دل على أن كل حي سيموت من كان مكلفا من أهل التكليف. اقرأ.
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
كل نفس ذائقة الموت، اسمع كلمة لفظة ذائقة اختيرت في هذه الجملة ولم يقل سبحانه كل نفس تموت أو كل نفس سيحصل لها هلك كما قال سبحانه كل من عليها فان، كل ولما قال سبحانه يعني ليس هناك إلا هالك ولا يبقى إلا وجه ربي، قال هنا كل نفس ذائقة. الذوق معروف، الذوق لا يختص باللسان، لكن أكثر ذلك أكثر استعمال هذه اللفظة في اللسان، ولا أي إحساس يحس به المرء ما يريد أن يجده أو يحصل عليه أو يتفقده باليد وبالعين وبالسمع فيقول أحس به فأذاق ذلك، يذيقهم بأس الذي عملوا، دل على أن الذوق قد يكون في الجسد وقد يكون في غير الجسد. فلما قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت، والذوق باللسان يقتضي أن تجد طعم ما تذوقه، ذاق حلاوة الإيمان من شهد بالله ربا، من رضي بالله ربا وبالنبي رسولا صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان، لأن الإيمان له حلاوة وله طعم، والطعم كما يكون باللسان يكون بالوجدان وبالأحاسيس. ويخبر الله عز وجل ليس على وجه البسيطة يا عبد الله إن ما أحببت الدرس لا تفتح فاك لأنه غير لائق، ها الله يفتح عليك، هو مبعوث أراد أن ينفذ طلب ففعل هذه. فالله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، لا بد أن تذوق الموت وله طعم، ليس كارثة ولا مصيبة تحل بابن آدم على وجه الأرض، تحل على ابن آدم من المكلفين من الجن والإنس إلا وكل مرارة مرت عليه في الدنيا أهون من الموت. ليس شدة وراء الموت يضاهيها الموت، الموت أمره عجيب وهو مهيب، ومن تخطاه أحد أمرين، لأن الموت هذا يبعثه الله عز وجل يشقى به عباد، يعذب به عباد فترة طويلة، وآخرون يمرون به مرورا سهلا، وليس هذا علامة إيمان وعدم إيمان، لا، لأنه قد يعجل الله الموت لبعض الناس يزهق فيه زهقا شديدا، لكن ما وراء الموت أمر لا يتصوره مخلوق من الشدة والهول والكرب، إنما يذبو الحياة من الجسد يختلف ذوق الناس فيه وشدة الألم. ليس المؤمن كالكافر ولا الفاسق كالمطيع، هذا يشتد به الأمر وهذا يخف عليه الأمر. المؤمن إذا أراد الله عز وجل أن يرفع درجاته وأعماله لا تقتضي أن يكون تحت عند تلك الدرجة، يزيد الله عز وجل في إذاقته مرارة الموت. ذوق مرارة الموت هذا المؤمن تأتيه البشائر، قبل الموت وأثناء الموت التي فيها استجابوا لربهم. اقرأ الآية. ذكر الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم استقاموا، الاستقامة يعني بقوا وثبتوا على الإيمان في أعمالهم ما تخلخل فيهم عدم ثقة ولا اضطراب، هؤلاء يقول الله عز وجل عنهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذه إحدى بشارات المؤمن، لأنه يبشر في الحياة في المنام، تأتيه رؤى تبشره أن لك كذا وأن ختامك محمود وأنك سترى من الضوء والنور وكريم الوفادة ما يسرك. وأحيانا المؤمنون يرون له بشائر، هذه اثنتان، إما رؤى يراها هو أو آخرون يرون له. ثم الثناء الحسن من المؤمنين إذا أثنوا على عبد، المؤمنين المستقيمين أهل الصلاة، إذا أثنوا على عبد تلك بشارة عاجلة له. الثالثة إذا حضر ملك الموت وأعوانه جلسوا حوله مد البصر، فإذا قربوا وبقيت اللحظة التي فيها بين الدنيا والآخرة لا يعود إلى الدنيا، يرى ما لا يراه الحاضرون، يرون الملائكة بابتسامة وأكفان نظيفة، ثم يأتونه ويظهرون له ما يراه من حسن البشرى والهدايا التي تنتظره، ثم أقوالهم لهم أنت عبد الله يحبك الله وستقدم على كذا. فإذا رأى تلك البشارة ما رآه بعينه وما سمع ملائكة الله تبشره بذلك يهون عليه كل شيء، لا يجد تلك الصعوبة، ولذلك يسارع. يعني المؤمن إذا أحب الله لقاءه أحب لقاء الله، والمنافق والكافر والفاجر كل مرتبة يكرهون لقاء الله لما رأوا من ملائكة العذاب من بعيد، أكفانهم نتنة ووجوههم ذات كشر فظيع، ثم يأتونه يقولون لروحه أخرجي إلى كذا وإلى كذا، فإذا رأى ذلك كره لقاء الله عز وجل. الشاهد ليس موت المؤمن كموت غيره، قد يعذب قبل الموت إما تطهيرا للذنوب أو رفعا للدرجات، لكن إذا بلغت المرحلة حين لا يبقى له طعم في الدنيا يرى ما لا يراه الآخرون، فإذا رأى البشارة استسهل، ولذا الروح تسارع إلى نزع الملائكة من الجسد فتخرج فتسل كما تسل الشعرة من العجين، رغبة ومسارعة لما رأت من فضل الله مقدما تبشره به. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. غير ذلك الآخرون والعياذ بالله إذا رأوا ملائكة العذاب انتشرت الروح في سائر الجسد، فيطالب وتنادى بالخروج لا تخرج، فينزعونها نزعا من سائر الجسد فتخرج بشدة وغلظة، تقطع فيها العروق وتزهق فيها لو كان له 100 روح، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت حتى يلقى الله حينئذ. فإذا نزعت روحه وصف صلى الله عليه وسلم شدة النزع أنه كالسفود، السفود في لغة العرب شوك على شكل النبق، تعرفون النبق ثمر السدر التفاح الصغير، غرست في جميع جوانبه شوك. هذا الشوك معروف تنبته أشجار الصحراء، هذا إذا نشب في ثوب إنسان ما يخرج إلا بصعوبة. فإذا كان هناك صوف والصوف مبلول فيه ماء وكان فيه هذا السفود، كيف يكون الإخراج إلا ويقطع فيه الشعر؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الروح من فزع الموقف ومما رأت من الهول تنتشر في سائر كذا، ويقول الملك، ترى ملك الموت له أعوان والدنيا أمامه كالطبق، ولا توزن هذا بميزان البشر، لأن العادة في الدنيا أن الأمور إذا تسارعت أو تناسقت أو تناسبت في وقت واحد يحتار الإنسان يلبي أي، لكن ليس ملك الموت، الأمور الأخروية، فما يفعله الله هذا لا يقاس بميزان الدنيا. يموتون في لحظة واحدة، إما زلزال أو معركة أو مصيبة كارثة، يموت المئات كلهم في اللحظة، يخطفها ملك الموت، لا يغيب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأمم والأفراد هكذا يفعل، وقد يكون في هذه الأمة الصالحون وغير الصالحين، وهذا الموكل بالموت يأتي للصالح فيكون إخراجه له في لطف ودعة، والنفس مستبشرة. هكذا المريض إذا علم، حتى في الدنيا لو علم المريض أن حياته وصحته إنما هو في قطع عضو أو في احتساء دواء كريه، إلا ويقبل عليه بنفس راضية، فما بالك إذا بشر ببشارة حسنة. فهكذا تنسل الروح معه ذاك الإنسلال وذاك يعذب، ونسأل الله العافية والسلامة. وقد ولذا عائشة رضي الله عنها تقول: لا أحسد أحدا أنه يموت بعد ما كان مات صلى الله عليه وسلم بين صدرها ونحرها، فكان يجد من الشدة شدة هول النزع ما كان يقول الرفيق الأعلى، فيضع يده على إناء ماء، فيضع إصبعه ويمسح وجهه، الرفيق الأعلى، رأت من الشدة ما قاس، قالت: ما أغبط أحد يموت بسهولة، يعني اللي يموت هكذا. وما إذا كان أفضل الخلق والمعصوم صلى الله عليه وسلم يجد من الشدة، فما بالك بالآخرين ممن هم دونه أو العصاة. فالله عز وجل قال: كل نفس ذائقة الموت، لا بد أن تذوق الموت. هذا الهول من رحمة الله بعباده أن أنساهم شدته وقوته، ولهم يرونه ويسمعون القصص، لأن بعض الناس حصل له ذلك، فلما أفاق قال: كيف وجدت؟ قال: وجدت أني أتنفس من ثقب إبرة. عمرو بن العاص هكذا يقول: أجد نفسي أني لا أستطيع التنفس. فإذا كتم أنفاس المرء كيف تكون حياته؟ فالشاهد أن الله عز وجل خوف العباد، ومن رحمته أن أنساهم حول تلك الشدة، وإلا لو عرفوها حق المعرفة ولم يكن نسيان لكلهم خرجوا إلى البر والبرار يجأرون ويصيحون. ولذا لما وقف صلى الله عليه وسلم على قبر، لأن كل قال: لو سمعتم ما أسمع ما تدفنتم، وقف على قبر فسمع صلى الله عليه وسلم صراخهم وصياحهم. ولذا الخيل غير والبغال والحمير والدواب تسمع ذاك الصياح وتجفل. ولذا النصارى في الشام كانوا يأتون بالخيول، إذا تعسر خروج العلف منها فتزدحم في البطن فتكاد تموت، ويأتون بها إلى قبور يرون أنها قبور القسيسين والرهبان، يستشفون بها. فإذا مر البغل أو الحصان المحصور المكروب إلا وثلط وأنزل ما في بطنه، فيظنون أن هذه كرامة من ذاك القديس، وليس كذلك، إنما سمع ذاك الصياح فهاله الموقف فانطلق بطنه. يقول صلى الله عليه وسلم: لو تسمعون ما أسمع ما تدافنتم، ما حد يدفن الثاني، كلهم يهرب. فمن رحمة الله عز وجل أنه أخفى ذاك الموت في اللحظات الأخيرة. من أراد الله توفيقه وبدأت مخايل الموت تزحف عليه، ترى الموت له علامات يدركها الإنسان، يراها الإنسان في تعرف أن هذا موته قريب، ليس بالضرورة من نحول جسده أو ثقل كلامه، قد يكون من علامات أخرى المتفرس يدرك. وهذا صاحب الحالة التي عرف أن موته قريب يدرك كذلك. وبعض الصالحين يدري، لا يعرف، قد يأتي لكن لا يدري الساعة، لكن يدري أنه خلال أيام سيموت. هؤلاء إن وفقهم الله عز وجل سارعوا بالتوبة وأعطوا الحقوق ووصوا بما كان عليهم من أمور أو وصوا في أموالهم واستغفروا الله، والله كريم وفقه للاستغفار، يقبل من المرء الاستغفار والتوبة ما لم يغرغر. يقول سبحانه: ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا قرأت كل نفس ذائقة الموت في غير هذه الآية جاءت في سورة العنكبوت، وجاء قوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، وفي آيات: ثم إلى الله مرجعهم. يعني لا تفهم يا عبد الله أن المرحلة موت ثم بعد ذلك لا وجود، لا، الموت أول مراحل الانتقال من هذه الدنيا، ثم بعد ذلك أمور. المؤمن يبشر ويلقى ما يلقاه من ساعة القبر وفتح طاقة على الجنة ويرى أعماله الحسنة، وغير المؤمن حسب عمله، الكافر لا يرى إلا ظلاما ووحشة وتعذيبا، والمؤمن الفاسق حسب درجته. يقول سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ذكر الموت وقبلها، لأن الأصل فيه أننا نبلوكم بالشر والخير فتنة ثم تموتون ثم ترجعون، إنما قدم الموت وذكر بعدها الحياة. نبلوكم بالشر، الابتلاء معناها الاختبار، والاختبار لأجل أن يظهر نتيجة هذا البلاء والاختبار، هذا معنى الفتنة، يفعلها ابن آدم لأجل أن يتبين صلابة الحديد وقوة التربة ومعنى الرجل فيه الأمانة أو ليست فيه الأمانة، لأنه يجهل لا يقدم على أمر حتى يمارس فيه فيظهر له حينئذ كيف يعمل معه، لكن الله عز وجل يعلم المرء ويدرك أعماله ويعلم سبحانه ما يؤول إليه وعاقبة أمر ذاك. إنما قال فتنة لأن الله عز وجل لا يعذب أحد ولا يطالب أحد بمجرد علمه، يبعث الرسل لأجل أن يتنبهوا، فإن عملوا الصواب أذاقهم الله الحياة الطيبة وفي الآخرة، وإن عملوا خلاف ذلك ذاقوا وبال أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذه الفتنة لا بد منها، لا ينجو منها أحد. والفتنة تختلف، فهذه قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. يفتن المرء في زوجه وولده، ويفتن في جاره، ويفتن من أعداء يتربصون به، ويفتن بأمر ليس في مقدوره واختياره كأمراض ومصائب فيه وفي ذريته وفي أمواله، ويبلوه سبحانه ببسط في الدنيا، تأتيه الأموال وتبقى معه الصحة والعافية، ويجد في عقله سعة، ويرى فيه الزوجة التي تسره وأولاد حوله. هذه كذلك ابتلاء، الابتلاء بفتح الدنيا وسعة الرزق وبسط الحياة والعافية، ترى هي أشد وبالا إن لم يضبط المرء نفسه من الفقر. لأن الفقر والبأساء والمرض، إنسان إذا مرض أو أصابه كرب من ملاحقة عدو أو مال عجز عن أدائه، يجد في نفسه ضيق وشدة، يلجأ إلى المخلوقين فيضطر إلى فلان، وقلبه مستشرف لفلان أنه عنده. فإذا ذهب إلى المخلوقين سدت الأبواب ولم تقض له حاجة، فيعرف حينئذ أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله، فيقبل إليه تقضى حاجته. هذا من رحمة الله، أن الذين يستشرفون المخلوقين فيطمعون في خلاص ما هم فيه أنه فلان يفعل وفلان يفعل، يبين الله لهم ذلك أنه هذا الأمور لا يقضيها إلا الله ما المخلوقين. ولما يقطع الطمع يعرف أنه لا رجاء عند فلان ولا إنقاذ عند فلان، وليس هذا الدواء الذي ينفع، وليست هذه الرياضة التي تحل. إذا قطع الطمع، قطع الطمع معناته اليأس، فإذا ذهب اليأس من كل مخلوق اتجه القلب بإخلاص إلى الله عز وجل، فيفرج عنه ليبين له أن خلاصك من هذا إنما عند الله وحده لا عند مخلوق. فإذا صح منه التوحيد وعرف أن الله وحده الذي يتصرف، من فضل الله عليه عرفه أن هذا هو الأمر، يكشف عنه الكرب. فإذا كان من الناس الغفلة والانتهازيين وأصحاب المصالح، ينسى هذا فيعود إلى ما هو فيه، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. يعني لما ذكر الله البحر، أي كل كرب في ذلك. الشاهد أن الله عز وجل كما قال الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، ولما ابتلي بالسراء ما صبروا. الإنسان في حالة الخير والسعة يتسلط عليه الشيطان والنفس، وتصيبه الغفلة أو يذهب ويعبث في دنياه وينسى آخرته، إما يترك واجب أو يرتكب محرم. لكن إذا يأس من علاج المرض أو من علاج كذا أو من ذهاب هذه المصيبة ولجأ إلى الله كشفها عنه. كل صاحب مصيبة إذا مرت عليه فطال به الأمد وعرف أنه لا أحد في استطاعته خلوصه من ذلك لجأ إلى الله. فالشاهد قال: نبلوكم بالشر والخير فتنة. الاختبار يعمله الله عز وجل، يبتلي به العباد، لا لمعرفة النتائج كما يفعله ابن آدم، إنما يفعل الله ذلك لأنه لا يجري حكم علمه بمجرد العلم. فإذا قال لنعلم: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أن يتبين من يثبت من كذا، يعلم بمعنى يرى، والله يرى، أن يظهر هذا العلم في الوجود. فإذا ظهر هذا العلم في الوجود حكم الله عليه بفعل ذاك العبد لا بمجرد علمه. فلما قال نبلوكم بالخير والفتنة بالشر فتنة، ليتبين حينئذ الصالح من غير الصالح، فتجري أحكام الله على أعمالهم لا على مجرد علمهم. هذا معنى الابتلاء والفتنة، هذا يعني مفاد الحكمة من وجود الابتلاء في الدنيا، ولا بد من ابتلاء، لن ينجو أحد. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولذا الغني فتنة على الفقير، والفقير فتنة على الغني، والقوي على الضعيف، والجاهل على العالم، وصاحب المنصب والكذام على من له. هكذا تجد الناس: حاسد ومطالب وغائر ومترصد. لا بد من هذه الفتنة. والدنيا لن تستطيع العيش إلا باختلاط. ما حد يقول أنا ما اختلط، لا بد، سيما إذا كان عندك أولاد وزوجات، لن تستطيع الحياة إلا بالاختلاط. هذا الاختلاط مشارب الناس تختلف، وكل يسعى إلى تحقيق مصالحه، ولا بد أن نجذبك إليهم، وإلا لو تمردت أو استقمت على استقامة واحدة كرهوك ونصبوا لك العداوة. إما أن تطاوعهم فالمصير مخزي ولن تجد النجاة، وإما أن تعصيهم وتطيع الله عز وجل فالعاقبة لك، قد تجد ألما في الأولى، لكن العاقبة يعني آخر الأمر يكون الصلاح والحياة الطيبة لك والفوز عليهم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لن تفوتوا، كل من ذاق هذا الموت مرجعكم إلى الله. نحن نعلم أن الرجوع لابد، أن في إيمان بالآخرة لابد من بعث. هذه الآية تبين أنه هناك حياة وبعث ونشور وعقوبات وجزاء ومثوبات. لما قال وإلينا ترجعون، أي أن مصيركم إلى الله، فيحاكم كل أحد حسب عمله. المرء إذا عرف أنه لا بد أن يموت، ما ينبغي له أن يضيع أوقاته في باطل، فإذا استعمل الباطل يستعمله استجماما للنفس. إيش معنى استجمام؟ الاستجمام بمعنى أنه يجم نفسه فيجمعها، لأن ليس في مقدور البشر أن يكونوا على حق دائما، تسبيح وذكر وتبصير بالكذا، ولا يكون هناك أبد لهو، هذا يصعب على المرء. فإذا كان لابد من حينئذ، ذكر الله هو الذي يذهب الشياطين، وذكر الله هو الذي تطمئن به القلوب، لكن يكل المرء أحيانا فيطلب ترفيها يستعين بها على طاعة الله، وليس كل ترفيه مقبول. الإنسان يلجأ إلى لعب خفيف ممازحة تكون بحق يلهو بخيله وفرسه أو يذهب بالمركوب ثم يعود. فمزاولة الباطل يعني كل لهو باطل إلا ثلاث: مداعبة الرجل زوجه ولهوه بفرسه ورميه بقوسه. لما الرمي فيه نشاط ولعب، لأن فيه فسحة، يسعى يجري ويأتي بالسهم، أنا أصبت وأنت أخطأت. هذا سماه لهوا لأن فيه ترفيه للنفس، لكنه حق إذا نوى أنه يستعين بها على الجهاد وقتل العدو أو الصيد. فلما قال سبحانه: ثم إلينا يرجعون، أي أنكم لا تفوتون، وبعد الرجوع إلى الله فيه محاسبة. اقرأ ما بعده:
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
هذه جملة استئنافية، هذا الاستئناف لأجل أن يبين الله عز وجل ما كان يفعله أهل الكفر تكذيبا للرسول واستهزاء بالرسالة. ثم قال هنا في هذه الآية: وإذا رآك الذين كفروا، يعني إذا مررت أمامهم أو رأوك من بعيد أو قريب. اقرأ: إذا رآك الذين كفروا.
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي
يتخذونك، أي ما يجعلونك إلا هزوا. الهزو والسخرية قد يكون بالكلام وقد يكون بالفعل. بيّن الله هذا الهزو الذي يصدر من أهل الكفر: أهذا الذي يذكر آلهتكم. الهمزة همزة استخفاف وتعجب، وكلمة هذا للتحقير. هذا أسلوب عربي، أنت تقول: هذا الذي تجرأ على سرقة أموالنا، أنت تشير إليه، ما يحتاج إلى كلمة هذا، لكن لبيان أنه صغير أو حقير أو كذا. هذا الذي يذكر آلهتكم، ما بين ما نوع الذكر. الذكر قد يكون ثناء وقد يكون ذما، فلان يذكر فلان، لا يتبين لك معنى ما يذكره في فلان، لكن لو قيده قال: يذكره بسوء أو يذكره بخير، فإن لم يأتي المذكور صفة المذكور على أي شيء صدرت، يعرفه المرء من سياق الكلام والقرائن. فإذا كان فلان عدوا لفلان أو يترصد به أو يبغضه، فتقول: هذا الذي يذكر فلان، يذكره بخير أو بشر، يذكره بسوء لابد. فإذا قلت يذكر، دل على أنه إنما يريد شتمه أو غيب أي غيبته أو ذكره في الغيب بسوء أو ما إلى ذلك. فلما قالوا: هذا الذي يذكر آلهتكم، يذكرها بسوء، لأن الله عز وجل ذكر في آيات سبقت: واتخذوا من دونه آلهة، واتخذوا آلهة من الأرض، واتخذوا كذا، يعني هؤلاء لا ينشرون ولا يسمعون ولا يتكلمون. فلما ذكر ما خصائص هذه الآلهة أنها مجردة عن النفع والضر، وأن من أقبل عليها لا عقل له، قال: هذا الذي يذكر آلهتكم. دل السياق على أن الذكر المراد به تنقيص آلهتهم وأنها لا تنفع. هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن. اقرأ الآية:
أهذا الذي وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
وهم بذكر الرحمن يعني هؤلاء إذا ذكر الرحمن قالوا ما نعرف الرحمن، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم فيقول ربنا. إذا ذكر الله عز وجل صدوا وأعرضوا وامتعضت وجوههم، وإذا ذكر الذين من دونه بخير استبشروا، وإذا ذكرت آلهتهم بما يرونه أنه تنقص امتعضت وجوههم. فأراد الله أن يبين أن هؤلاء فتنوا بهؤلاء المعبودين وأساءوا إلى الرسول في هذا المعنى. ولذا لا ينبغي يا عبد الله أنه إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحل بالقلب توقير وتعظيم، تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فإن منافع الدنيا ومنافع الآخرة إنما أجراها الله على يديه صلى الله عليه وسلم. ولذا من لم يعرف هذا المعنى وجعل شيخه هو الذي يتوصل به إلى السعادة وأنه هو المفوض، لما تقول يا عبد الله هذا الذكر غير مأثور وهذه الصيغة غير صحيحة ولجوءك إلى فلان لا ينجيك من عذاب الله، أطع رسول الله واتبع سنته، قال ما تقوله حق لكن فلان شيء آخر، أما ترى هذا كفر ولا ما ترى؟ يعني فلان لا تعترض عليه، وجدنا منه أشياء ما وجدناها من رسول الله، هكذا يقول، نسأل الله العافية والسلام. اقرأ الآية.
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
الآية التي في سورة الفرقان، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، قال وإذا رأوك، وهنا قال وإذا رآك الذين كفروا، هناك لما قال وإذا رأوك أي أن الله عز وجل أضمر، ذكر الفاعل في الأولى وأضمره في الثانية، وكانت رؤيتهم له إنما هو من باب الاستخفاف أن الله يبعث بشرا.
يقول السائل: هل يستحب الطواف التطوع بمجرد دخول الإنسان الحرم، أم أنه جائز يدخل الإنسان في الحرم ويصلي ركعتي التحية ثم ينتظر إلى الوقت المناسب دون الزحمة فيطوف؟
لما قالوا تحية الحرم الطواف أي معناها يا من دخل الحرم متلبس بنسك ابدأ بالطواف قبل تحية المسجد الركعتين، تلك هي تحيتها. أما غير المتلبس بالنسك إن شاء طاف وإن شاء صلى ركعتين. نعم.
يقول: تبسم المحتضر قبيل وفاته رغم أنه كان في غيبوبة لمدة 3 أيام، هل هي بشارة له بحسن الخاتمة؟
والله نعم، لا يتبسم إلا كذا، لكن لا يتبسم في الغالب، نرى فيه ابتسامة فيه بشارة. أنت لا تتبع أمر الميت لكن اعرف عمله في حياته، ثم حينئذ ظن بالله خيرا فيما يفعله في عباده الصالحين. ولا ينبغي يا عبد الله للغاسل ومن حضر الاحتضار، الاحتضار يعني حضر الموت للميت فرأى منه أمور لا ينبغي يشيعها في الناس، لأنك لا تدري، لا يقول والله وجهه اسود ولا قذا ولا لا ينبغي، لا تتكلم في هذا ما تدري شأن الله في عبيده. ولا ينبغي للغاسل إن رأى ما يكره أن يحدث الناس بذلك. هذه من الأسرار التي ينبغي له ألا يشيعها. نعم.
يقول: كنا نقرأ على محتضر سورة ياسين، وعندما قرأنا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون رأيناه يتبسم وتهلهل وجهه، هل رأى مقعده من الجنة؟
هذه بشارة، يعني هذه علامة خير إن شاء الله. نعم.
المتوفي إذا وضع في ثلاجة الموتى لمدة شهر، فهل يسأل من قبل منكر ونكير كالذي مدفون في القبر؟
حين الدفن، قبل الدفن لا. ولذا المؤمن ينبغي تعجيله، ولذا هو يقول ما يسمعه إلا غير الثقلين، يقول لحامليه عجلوا بي لأن أراه البشارة والخير، وينتظره ما يسعده ويسره، فلا تؤجلوه ولا تؤخروه. والجنازة التي حملت على الأكتاف إن كانت على غير الصالح تقول يا ويلها أين تذهبون بها، ويقول صلى الله عليه وسلم أسرعوا بها، إن كانت خيرا فعجلتموه لها وهي ترغبه، وإن كان غير ذلك شر وضعتموه عن رقابكم. نسأل الله أن يختمنا وإياكم بالسعادة والخير والإيمان. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.